يقام العظم. اللهم استعان. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل شرح كتاب السنة للإمام البربهاري عليه رحمة الله. قال الإمام أي البربهاري: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. هذه أيضا فقرة ممتعة ذكرها الإمام البربهاري عليه رحمة الله، أعيدها مرة ثانية. يقول: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما مسلما. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفيناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. كما تعلمون إخواني، في شريعة الإسلام السنة والبدعة، ودي ثوابت، فيه سنة وفي بدعة. والسنة والبدعة لا توجد إلا من رجل فعل فعلة فقلنا أنه فعل سنة، وفعل فعلة نقول أنها بدعة. يبقى لا يوجد سنة إلا من فاعل، ولا يوجد بدعة إلا من فاعل، صحيح كده؟ طيب، نريد أن نضع ضابطا للمبتدع، بحيث إذا وجدت الرجل وصفه آخرون بالمبتدع فلا تعجبن، لأنك عندك الضابط، واخد بالك؟ ولا يحقن في صدرك شيء، فدين الله عز وجل لا يعرف المجاملات، دين ما هو إلا اتباع وتمسك بالنصوص. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الاعتصام وضع ضابطا للبدعة فقال: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها صاحبها التعبد لله عز وجل. أعيد، ده أشمل وأضبى التعريف للبدعة. البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها صاحبها التعبد لله عز وجل. ده ضابط البدعة. يبقى إذا أردنا رجلا، إذا رأينا رجلا أراد أن يتعبد إلى الله بشيء مخترع في الدين، مخترع يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بقول ولا بفعل ولا بتقرير، يبقى أتى ببدعة. ولكن احنا فرقنا بين البدعة وبين المعصية بأن المبتدع يقصد التقرب إلى الله بفعلته، أما العاصي فلا يتقرب إلى الله بمعصيته. يعني فرق بين من رجل بين من يدخن السجائر ده عاصي، وبين رجل يذكر الله جهرا جماعة ويتطرنح ذات اليمين وذات الشمال، فالثاني مبتدع والأول إيه؟ عاصي. طيب، ده ضابط البدعة. المبتدع بقى من هو المبتدع؟ قالوا: هو من فعل البدعة أو دعا إليها أو آوى من دعا إليها أو لم ينكر على من دعا إليها، ده المبتدع. يبقى من فعل البدعة مبتدع، ومن دعا إليها مبتدع، ومن آوى من دعا إليها مبتدع، أو سكت ولم ينكر لمن على من دعا إليه مبتدع. الدليل على ذلك في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من لعن والدي، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدث، وهو المبتدع، آوى بأي نوع من أنواع الإيواء الحس أو المعنوي. ومن أعظم أنواع الإيواء المعنوي عدم الرد على المبتدع وعدم الإنكار عليه. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى كل من فعل بدعة أو دعا إليها ولم يفعلها، عارفين زي مين؟ الخوارج القعدية، فرقة من فرق الخوارج لا يشاركون في الخروج على ولي الأمر، بل يحثون الناس عليه ويؤيدونهم ويؤازرونهم وهم قعود في بيوته، فرقة القعدية. يبقى هؤلاء آووا المبتدعة ودعوا إلى البدعة، يدعو إليها بلسان المقال أو بلسان الحال، أو لا ينكر على من فعله، لأن احنا كما تعلمون ولا يخفى وجوب إنكار المنكر واجب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. ضوابط إنكار المنكر إذا صدرت من أحد من الرعية لها ضوابط. يبقى في فرق، بنقول إيه؟ من أنت حتى تغير المنكر؟ أنا طالب في الكلية وعندي الأستاذ مبتدع ضال مضل، أريد أن أحتسب عليه. أقول لك: الشرع الكريم أمرك أن تحتسب مع مراعاة الضوابط. هل يا ترى المنكر سيزال؟ هل يا ترى سيتولد عليه منكر أشد؟ هل يا ترى سيصل الإيذاء لك؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وفتح مكة كما لا يخفى عليكم كانت الصولة والجولة والكلمة الأولى والأخيرة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، والحاكم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما دخل مكة وقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لأمرت بهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، فإن قريشا لما هدموها قصرت بهم النفقة فأنقصوا منها شيء. يبقى هذا منكر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه. لما؟ لأن فعله سيترتب عليه مفسدة عظيمة أعظم من مصلحة فعله. كويس؟ تعال بقى شوف الأمر الآخر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فوجد حول الكعبة 360 صنم. هنا بقى ما حدش ينفع مصلحة ومفسدة. لما؟ أصله شرك. طب قريش، ضد قريش كانت تعظم الأصنام شأن تعظيم الكعبة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأصنام لحظة. وكذلك لما فتح حنين صلى الله عليه وسلم وأرسل خالد بن الوليد ليهدم العزة في طائف، ليهدمها، فكبراء الطائف راحوا سيدنا النبي، كان كل المحاولات عليه احنا موافقين على الهدم، بس سيبنا يومين حتى نتألف أصحاب القرية، اتركنا يومين. النبي صلى الله عليه وسلم أبى حتى يوم واحد ولا ساعة، فكان آخر المفاوضات قالوا: طب خلاص اهدمها، ولكن اعفينا من أن نهدمها نحن. قالها: أما هذه فلا، وأرسل خالد فهدمها. يبقى عاوزين نصل بذلك إلى إيه؟ مسألة شركيات موجودة ما ينفعش السكوت عنها تحت أي اعتبار. يعني نتكلم بالمفتشر، هل يا ترى يجوز لأولياء الأمور أن يتركوا القبور على المساجد والمشاهد والقباب بحجة تأليف الناس على تركها ورجوعهم إلى التوحيد الحق وسيبنا فترة معين نتكلم مع الدعاة يدعو الناس ويحرمون هذا، وبعد 5-6 سنين نطلع قرار بالإزالة، الجواب لا يجوز مطلقا أبدا. يبقى عندنا شرك ما ينفعش السكوت عليه. كذلك لا يجوز البتة أن نسلك مسلكا شركيا للوصول إلى شيء فيه مصلحة، ده بإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك والظلم والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن ليس فيه شيء من المصلحة قط. معايا يا أخوانا؟ وعليه فإذا رأينا مبتدعا يصنع بدعة أو يدعو إليه، ورأينا رجلا سكت عنه ولم ينكر عليه وآواه، مبتدع مثله، لا فرق في ذلك، لأن عدم الرد على المبتدعة وعدم الإنكار عليهم دي مخالف لشرع أهل السنة. وقال الإمام أحمد: الرد على المخالف من أصول أهل السنة، رد على المخالف. يبقى لما نسمع فلان قال فلان مبتدع لا تستهجن، وانظر هل بدعه بهوى أو بشيء معين. ومن قديم الزمان إلى نهاية قيام الساعة سيظل فلان مبتدع وفلان فاسق. لما؟ هذه سنة الله في خلقه، وهذه أمور شرعية. يبقى إذا ابتدع الإنسان بدعة وأقيمت عليه الحجة خلاص. طب هب أنه ابتدع ولم تقم عليه الحجة وبدعه فلان، يستحيل أن يبدع رجل إمام ثقة ورع أحدا بغير إقامة الحجة. يا عم ما قالوش ولا كلم معاه، ما هو ما قالوش ليه؟ لأن المبتدع هذا قبل الواقعة كان يتكلم بكلام منضبط ويبدع من يفعل ذلك، فإذا فعلها فقد أقام الحجة على نفسه وأغنانا من إقامة الحجة عليه. واخد بالك؟ يعني أنا سمعت مثلا رجل يتكلم في دين الله ويقول من فعل هذا فهو مبتدع، وأتى بالأدلة الشرعية على صحة كلامه، وبعد فترة رأيته بيعمله، هذا يحتاج إلى إقامة حجة؟ من هذا الكلام؟ واضح يا أخوانا؟ طيب نقرأ الكلام والشرح. قال: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفينه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرق وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس منه. يقول الشارح: هذه تتمة للكلام السابق، فقوله لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، متبعا لا مبتدعا، مصدقا لا شكا أو مترددا، مسلما يعني مسلما للكتاب والسنة، لأن هذه الأمور محل تسليم وليست محل جدال. نسلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجادل في هذا الأمر أو ندلي برأينا كما يقولون مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. خد بالك هنا أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا، أي في العبادات والمعاملات، مصدقا أي في الأخبار. يبقى أنا عندي كل خبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمني التصديق. طب التصديق كم في المية؟ أحسنتم، 100%، فيش في شك، لأنه وقع فيه شك إذا لم يصح إيه له إسلام ولا إيمان ابتداء. قوله: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفينه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم. اعلموا إخواني بارك الله فيكم، وده من تقدير المولى عز وجل، إيه هو؟ ما من بدعة صدرت وحدثت في الإسلام وما من فتنة وقعت إلا ووقع أشد منها في عهد الصحابة. وهذا الأمر إن كان طبعا مؤلم أن يحدث في الإسلام فتن أو بدع، ولكن بتقدير المولى عز وجل كل البدع التي وقعت وقع مثلها في عهد الصحابة. يعني إيه؟ يعني كما تعامل الصحابة مع المبتدع نتعامل. لما جاء عبد بن حميد ويحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبروه عن القدرية، فكان من قول عبد الله بن عمر: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. هو ده المسلك المرضي، بدعة القدرية لما ظهر، بدعة الجهمية، بدعة المرجئة. كان الكلام من الصحابة والتابعين لهؤلاء القوم من أشد الكلام وأعدله. لما؟ مبتدعا. كذلك الخواش لما نبتت نابتة منهم على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كان الكلام من الصحابة: مرني أضرب عنقهم، مرني أضرب عنقهم. لما؟ هذا يعني يريد أن يحتاط ويخطئ فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما حدث منهم ما حدث في عهد عثمان أنكر ذلك الصحابة، أنكروا عليه. ولما حدث من الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه أنكر عليه الصحابة. يبقى مسألة أن يحدث بدعة في شرع الله ونسلك مسلكا غير الذي سلكه الصحابة، هذا هو عين الضلال وعين المروق عن شرع الله، لأنه لم يبقى شيء من شرع الإسلام لم يكفيناه الصحابة. ومن أجل ذلك نقول: كل ما لم ينقل عن الصحابة من دين الله فليس من دين الله ولم يحدث، ليس من دين الله ولم يحدث. لأن الصحابة ما تركوا شيء إلا ونقلونه. تعاملوا مع المبتدع، تعاملوا مع الجهمي، مع القدرية، مع الخوارج، مع المرجع، مع الروافض، تعاملوا مع علي بن أبي طالب كما تعلمون ولا يخفى، لما ظهر قوم سوء في عهده من الروافض وغلوا في علي بن أبي طالب، حتى قال قائلهم لعلي بن أبي طالب: أنت أنت، أي أنت الإله. ما الذي فعله ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، خد لهم الأخاديد وأشعل فيهم النار. وإن كان طبعا الفعل هذا مخالف، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن انظر كيف سلكوا مع المبتدعة مثل هذه المسالك. يبقى بناء على ذلك نأتي في عصر من العصور أو في مصر من الأمصار ونجد المبتدعة أظهروا عن بدعتهم ودعوا إليها وغلفوها بغلاف الشريعة، ومع ذلك نبش في وجوههم ونتألفهم. هذا هو عين الخروج عن مسلك أهل السنة والجماعة وعين المخالفة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل ذلك نقول دائما: انكر على المبتدعة وحذر منهم ومن أعمالهم ومن بدعتهم، وإن كان الأمر لا يترتب عليه مفسدة فسمهم، لا حرج في ذلك. فما زال أئمة المسلمين يسمون المبتدعة في كل وقت وفي كل حين. يقول: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفيناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، أي من زعم أن الصحابة قصروا في بيان الحق وتوضيحه وحمله للناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه لا مجال أن يتكلم أو يضيف، ويزعم أنه له مجال أن يتكلم أو يضيف شيئا، فهذا يريد الشر بالناس. عارفين أخوانا كان ده معناه إيه؟ الشنشنة العجيبة، شنشنة فقه الواقع والوضع تغير. ما الذي تغير؟ واخد بالك؟ كراسي البرلمان زي ما هي، والترابيزات في البرلمان زي ما هي، ومسودة البرلمان زي ما هي، لم يتغير شيء قط. فأين هؤلاء أصحاب فقه الواقع؟ وما الذي صنعوه؟ وأين الفقه وأين الواقع؟ ولكن هكذا دائما أهل الأهواء يأتون بأمور يلبسون على الناس والله حسيبهم. يقول: فهذا يريد الشر بالناس، لأن الصحابة ما تركوا مما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أو رأوه شيئا إلا بلغوه للأمة بأمانة وبينوه للأمة، ولذلك يقدم تفسير الصحابة على تفسير غيرهم. نحن قلنا عند فهم النص الشرعي فهم الصحابة، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن وسمع منه الأحاديث وسمع منه بيان القرآن ورأوا عمله، فنقل ذلك بأمانة، فهم لم يتركوا شيئا. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله وهو يروي حدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر: والنبي بين أظهرنا وعليه ينزل الوحي وهو أعلم بتأويله منا، فما عمل به عملنا وما ترك تركنا. الصحابي واقف شاف النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد دقة وإتقانا لنقل العلم أكثر من ذلك؟ لأجل هذا قال الإمام أحمد نضر الله وجهه في رسالته الماتعة أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، بس كلمة ورد غطاء، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن زعم أنهم قصروا وتركوا شيئا لم يبلغوه فإنه كذاب مفتر ضال مضل، يشكك الناس في دين الله وفي حملته من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخون الصحابة كما هي طريقة أهل البدع، يخونون الصحابة ويتهمونهم من أجل أن يسقطوا الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب الحذر من هؤلاء وأن نعلم قدر الصحابة ومكانتهم. لذلك قيل لرافضي: لماذا تعلمون أول من يأتيكم الطعن في الناقلة؟ يعني مدرسة الروافض ساعة ما روح عليك تعلم أول شيء يعلمون الطعن في الصحابة. فواحد بيسأل بيقول له ليه؟ قال: إذا سقطت الناقلة سقط النقل. طب سقط النقل خلاص، هذا اللي احنا عاوزين، ما عادش دي، يبقى الناقلة اللي هم الصحابة نقلوا لنا، طب هنطعن فيهم خلاص، يبقى سقط الدين من أوله إلى آخره. يقول: من أين جاءنا هذا القرآن وهذه الأحاديث وهذا الفقه إلا من حملهم وتحملهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوه لنا ورووه لنا كاملا، كل على قدر ما وهبه الله وكل على قدر طاقته، ما تركوا شيئا من دين الله إلا بلغوه كما تحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم موضع الثقة، لأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم، اختارهم لصحبة نبي. أخوانا هذا أثر رواه العبد الصالح عبد الله بن مسعود، وهو عند الإمام أحمد وسنده صحيح إلى ابن مسعود، واختلف في رفعه. قال ابن مسعود: اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد فاختاره لرسالته، واطلع الله عز وجل على قلوب الصحابة فلم يجد أطهر من قلوبهم فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. المسلمون هنا معناها إيه؟ الله يبارك فيكم. المسلمون هنا معنى السياق بيدل على كده، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. الصحابة وذا الرأي المعتمد، وهناك قولان آخران، الأول منهما فما رآه المسلمون حسنا أي جنس المسلمين، وهو الإجماع، المسلمون أي ما راه أئمة الفقه والدين وهم أهل الاجتهاد. يقول: لأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبي والحمل عنه والرواية عنه، اختارهم الله لذلك، فيأتي من يتهمهم بالتقصير أو يتهمهم بالنقص لا يقول هذا، هذا عائد على إيه؟ على من اتهم الصحابة بالتقصير والنقص، لا يقول هذا إلا ضل مضل يريد أن يقطع صلة الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يقطع صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما حضرنا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سمعناه، وبيننا وبينه قرون، فالصحابة الأكرمون رضي الله عنهم هم الذين بلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمقام الصحابة في الدين مقام عظيم، ولا يتهمون أنهم أخفوا شيئا أو كتموا شيئا ولم يبينوا. عشان كده تجد علماء الأصول بيقسموا السنة باعتبار الفعل والترك إلى قسمين: سنة فعلية وسنة تركية. فعلية أي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهي ثلاث أقسام: جبلية وعادية وتشريعية. والتشريعية قسمين: خاصة وعامة. السنة التركية بقى قسموها إزاي؟ قسموها قالوا أو ضابطها ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع. دي الضبط بتاعها. طب عرفنا السنة التركية إزاي؟ قالوا لم ينقلها الصحابة. وقالوا إيه؟ طالما أنها لم تنقل علم أنها لم تفعل. إزاي؟ قالك إزاي؟ طب ممكن يكون نقلت، ممكن يكون فعلت ولم تنقل. قالك لا لا لا، ده مستحيل. الصحابة الذين رووا لنا كل شيء عن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك قالوا ضحك، وإذا غضب قالوا غضب، وإذا كان متكئا وجلس قالوا كان متكئا وجلس، إلى غير ذلك. يستحيل عليهم أن يروا شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقلوه. لذلك العلماء قالوا فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. يقول قوله فهو مبتدع ضال. ده من ده بقى اللي هو إيه؟ فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفينه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. خليكم معايا كده وانتبهوا للكلمة دي أول. أي واحد يزعم أن الصحابة تركوا شيئا من الدين ولم ينقلوا، ده حكم معروف ولا فيها خلاف ديت؟ بنص الكلام يقول فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفنه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعن عليهم، فهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس منه. يعني لو واحد يقول لك لا فعلا في حاجات كثيرة الصحابة لم ينقلوها، طيب خلاص حكم معروف. ده الكلام ده لو قالوا بلسان المقال. طب لو قالوا بلسان الحال يعني إزاي؟ بدأ يقع في أزمة وشدة وفتنة ومحنة وسلك مسلكا غير الذي سلكه الصحابة، قال هذا الكلام بلسان الحال. تاني ظهرت بدعته كويس، وكثر المبتدعون لا كثرهم الله، فبدأ هذا الرجل يتعامل مع المبتدع بغير الطريقة التي تعامل بها الصحابة. نقول لسان حاله يقول أن الصحابة بقي شيء في الدين لم يكفينا، وإلا لماذا ترك طريقتهم وذهب إلى طريقة أخرى؟ انتبهوا لي كويس. ومن أجل هذا نقول ما قاله الإمام المبجل أبو عبد الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس منه، هذا هو قصده، أن يحدث في الإسلام ما ليس منه، ولا يتمكن من ذلك إلا إذا طعن في الصحابة وخونهم وكذبهم، حينئذ هو يبتكر من عنده أشياء ويقول هذا هو الدين الذي يجب أن نسير عليه. هذا هدفهم من تكذيب الصحابة وتخوينهم وتنقصهم، أن تسنح لهم الفرصة ليضعوا للناس دينا من عند أنفسهم وبحسب عقولهم وآرائهم، وأن نأخذ عن شيوخ الضلال وأئمة الضلال الذين بدلوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب وزيفوا مشايخ وأسانيد من عندهم لمصادر الإسلام، وهذا شيء واضح موجود في تراثهم وأفكارهم، لكن بحمد الله أنه بقي ما بأيديهم من الضلال محاصرا تكشفه أضواء الحق وأنوار الوحي، تكشف ما عندهم من هذا الكذب الكثير المدون في كتبهم. الفقرة دي أخوانا مهمة، ورجاء أن تعتنوا بقراءة هذا الكتاب عناية، فهو كتاب جيد مهم خاصة في الفترة التي نمر بها. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. نعم عشر دقائق. طيب ماشي، نقف عند هذه الفقرة ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يسأل أخونا ما هو فقه الواقع وما هو ضوابطه. الذي أعلمه والعلم عند الله عز وجل أن هذه كلمة مستحدثة لا وزن لها ولا قيمة، والغرض منها التفلت من شرع الله عز وجل، التفلت من الضوابط، التفلت من السنة، التفلت من التمسك بالهدي، وإلا فليضع القوم لنا ضابطا لفقه الواقع. ما هو الضابط فقه الواقع؟ وهل يا ترى فقه الواقع هذا يؤدي إلى تفلت من الدين ويؤدي إلى مكان حراما يصبح حلالا وإلى مكان بدع يدعو إلى سنة؟ هذا الذي يريدون وهذا الذي يدندنون حوله. فإذا تكلمت مع مبتدع أو فاسق أو عاص كان قوله بلسان المقال والحال فقه الواقع، وهذا إخواني من الكلام الخبيث الذي ينبغي أن نحذر منه غاية الحذر. بعض الناس يستدل على عدم عصمة الأنبياء بما فعله موسى لما قتل النفس، هذا استدلال في غير موضعه، لأن نص الآية يقول فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه وهو الضرب بمجمع الكف، فكان رضي الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، وما نواه وما قصده وما عرف أنه سيقتل، فليس فيها استدلال على أنه غير معصوم. أضف إلى ذلك كان قبل البعثة. يقول كنت إماما للناس ونسيت قراءة القرآن في الركعة الثانية فسجدت للسهو، فهل علي شيء؟ لا يا أخي الفاضل ليس عليك شيء. يقول هل الأحزاب مسألة فقهية أم مسألة عقدية؟ وما الدليل وما هو ضابط المسألة الفقهية وضابط المسألة العقدية؟ الجواب أن هذه المسألة اللي هي مسألة الأحزاب والانتخابات والأشياء هذه كلها من المسائل العقدية، لأن هذا يتعلق بموضوع التحكيم الحاكمية، وهذا أمر أيضا لا يخفى عليكم. كذلك مسألة الخروج على ولاة الجور والظلم من المسائل العقدية وليست من المسائل الفقهية. وحسبك أخي الفاضل أن هذه المسائل سطرها العلماء في كتب الاعتقاد، فإياك أن تحيد عن ذلك. هل تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا تاما يحتاج إلى تمهيد؟ نعم، إذا كنا في العهد المكي. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني إحنا لو استدار الزمان ورجعنا بقى وأصبحنا في العهد المكي نمشي بالتمهيد. واخد بالك أنت إزاي؟ أما في الوقت الحاضر من قال الكلام ده؟ ويا أخوانا الله يبارك فيكم، خدوا بالكم معايا، لأن المسألة بتشكل على بعض. إحنا عايزين نفرغ من ما يسمى تطبيق الشريعة وجعلها المهيمنة والمسيطرة على كل مناحي الحياة وبين تطبيق الحدود، لأن كثير من الناس يظن تطبيق الحدود هو تطبيق الشريعة. الكلام ده واه من أصول تطبيق الشريعة وصلب تطبيق الشريعة منع الاختلاط بين الرجل والمرأة، منع خروج المرأة متبرجة متهتكة. من أصول تطبيق الشريعة منع الباعة وغيرهم من الإتجار في المحرم. من أصول تطبيق الشريعة الانضباط في العمل. والحدود نوع من أنواع أو جزء من أجزاء تطبيق الشريعة. لذلك الذي يتشدق بمسألة تطبيق الشريعة تحتاج إلى تمهيد وغير ذلك، ويتشدق ويقول ما نقدرش نطبق الشريعة إلا ما نظبط الاقتصاد، الكلام ده أخواننا كلام غير سديد وكلام ينجم عن شر في النفس. واخد بالك؟ لأن ليس هناك ثم علاقة، خليك معايا كده، ثم علاقة بين أن يمنع أو أن تمنع المرأة المتبرجة وبين الاقتصاد. إيه دخل دي بديت؟ طيب ليس هناك علاقة بين منع الاختلاط وبين الاقتصاد. إيه دخل الموضوع ده في الموضوع ده؟ ليس هناك علاقة بين إغلاق المقاهي أو وضع الضوابط الشرعية لفتحها وبين الاقتصاد، ما بل على العكس، ما ينفق من الأموال على التدخين القضية كبيرة فوق الخيال. يبقى مسألة ان احنا نقول لك تطبيق الشريعة عاوزين نمهد، تمهد ايه يعني؟ وبعدين خليك معايا كده، هتمهد كم سنة ومضابط التمهيد. ليس هناك علاقة قط بين منع وحجب الفساد والإفساد في المرئيات والمسموعات وبين الاقتصاد. دي كلها يا أخوانا شنشنة لا وزن لها ولا قيمة، تدل على أن من يتكلم بهذا الكلام لا الشرع في دماغه ولا بيفكر فيها أصلا، واخد بالك؟ ولكن لبست العباءة لشيء معين وتحقق الشيء فتنزع العباءة بس. يقول ما الفرق بين الحزب والمؤسسة؟ نرجو بيان ذلك خوفا من الوقوع في التحزب. الله يبارك لك، المؤسسة على حد علمي دي مصطلح حادث، زي مثلا الجمعيات الخيرية، دي شيء الدولة أمرت به لتنظيم أعمال الخير. يعني قال لك أنت عاوز تعمل جمعية تاخد الفلوس من غنية الدهر الفارق، قال آه، طب إحنا كدولة ولي أمر من راعي عاوزين تطبز المسألة دي وتاخد ترخيص من عندنا، والفلوس اللي تجمعها بإيصال وتوزعها بإيصال واشتغل. يبقى الأصل فعله إيه؟ الفعل أصلا مباح ومستحب، ولكن ولي الأمر قال لك اضبطه حتى لا يتلاعب الناس، ماشي. يقين بقى الحزب وعمل السياسة والتحكيم والولاء والبراء للحزب، ما هو ده الخطورة. لذلك ما أظن عاقل على وجه الأرض يقول أن التحزب لا يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. ما أظن عاقل يقول الكلمة دي، ما أظن، إن قالها والله عندي يقين أنه مقبول العقل. فإذا كان هذا الأمر يدعو إلى التحزب والتفرق والاختلاف، هل يشك آدمي في حرمته؟ قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم، انظر، أي تفرقوا تحت مسمى الدين. أدي معنى كلمة فرقوا دينهم، يعني قال لك أنا الدين الحق تعال معي، وده يقول لك لا إياك أن تسمع له، وهكذا. فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يقول أخونا إذا كان هناك أخ نحسبه على الخير ويحذر من المبتدع، ولكن أهل بيته أبيه وأمه يتبنون فكرهم ويحترمونهم ويهاجمون من يحذر منه، فماذا يفعل هذا الأخ؟ فهل يعاملهم كمن آوى المبتدع أو سكت عن المبتدع؟ لا يا أخي الفاضل، أنت في هذه الحالة يعني في بيت ويوجد أبوك وأمك، وقلنا قبل ذلك أن الاحتساب على الأب والأم له ضوابط، لا يتعدى الوعظ والإرشاد، لا يتعدى الوعظ والإرشاد. جاءت أم أسماء بنت أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي مشركة، فقالت أسماء يا رسول الله إن أمي جاءت إلي وهي راغبة أو راغمة، أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك. فما التعامل مع ولي الأم مع الأب والأم له اعتبارات وله ضوابط بعكس غيرهم. فإن كان أبوك وأمك يعني يحترمون أهل البدعة ويوقرونهم فاصبر واحتسب حتى يجعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. نعم. أي نعم، طالما أنه لم يصرح بحرمة هذه الأشياء وهو صاحب دعوة وصاحب صوت لابد أن يجهر بصوته ويسمع الناس معتقده، أما أنه يسكت ويداهن لصالح من السكوت، لصالح من يعني دلوقتي دولة مبتدع يدعون وخربوا البلاد والعباد، أنت سكت ليه بس؟ أما أنه يقبلك في فرق بأنه هو لا يصرح بالاستمرار ولكن بيصرح في موطن لأنه يرى فيه المصلحة، ويسكت في موطن يرى فيه المفسدة، ده له وجهة. أما أنه سكت خالص الذي أراه هو منهم.
وهل يعني السكوت في وقت البيان يعني مثلا دلوقتي في انتخابات جاية قادمة إن شاء الله، هل يجوز لأحد يصعد المنبر من يعتقد الحق ويسكت عن هذا الأمر؟
لا ما ينفعش طبعا، لا يجوز أبدا، لا يجوز، لابد من البيان، لابد من البيان. نكتفي بهذا القدر وأرجو أن تنشغلوا هذا الوقت المتبقي في الأذكار الشرعية، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.